أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقد الحقيقي من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين فإنا نقول. الكلام في مدى دلالة الأخبار على تفصيل الشيخ الأنصاري. أشكل صاحب الكفاية على دلالتها على هذا التفصيل، وانتهى إلى أنها تدل على حجية الاستصحاب مطلقا. المصنف قلنا أيد صاحب الكفاية ولكن ببيان، وهذا البيان قال بأنه يتوقف على مقدمات ثلاث تقدم الكلام فيها. حاصل هذه المقدمات هو أن المقدمة الأولى أن النقض المنهي عنه أسند على مستوى الدلالة الاستعمالية، أسند إلى اليقين، والظاهر أن اليقين بما هو يقين هو المقتضي لعدم نقضه بالشك. هذه المقدمة الأولى كانت. المقدمة الثانية أن اليقين أن النقض لا يراد به النقض الحقيقي، بل يراد به نقض اليقين حقيقة، وإنما مراد به النهي عن نقض اليقين عملا، باعتبار أن اليقين حقيقة النهي عن نقضه تكليف بغير المقدور. وإذا كان المراد النهي عملا هذا يعني أنه يرتب أحكام اليقين. قلنا أحكام اليقين على قسمين: بما هو صفة نفسانية، بما هو طريق للمثير. بما هو صفة نفسانية نقضها ليس نقضا لليقين بالشك، لأن اليقين بما هو صفة نفسانية قطعا ارتفع، فارتفاع الأحكام هي ارتفاعها باليقين، لأن إذا ارتفع الموضوع قطعا ارتفع الحكم قطعا. إذن المراد النهي عن نقض أحكامه بما هو طريق، يعني شنو؟ ترتيب أثر المثير. هاي انتهينا إليه. ثم أجى المقدمة الثالثة بعد ما انتهى في المقدمة الأولى أن الأصح في التعبير عن ذاك المعنى هو الكناية. قال إذا كان الكناية إذا لا مانع أن يراد من النقض النقض الحقيقي، فهو إن كان محالا إلا أنه لا مانع في المعنى الكنائي أن يكون شنو؟ أن يكون محالا. يقول حاصل ونتيجة هاي المقدمات الآن، هاي إحنا عدناها حتى نصل إلى النتيجة. النتيجة أنه لا نحتاج في صحة هذا الإسناد، إسناد النقد، أن يكون المتيقن من شأنه البقاء والاستمرار. الشيخ الأنصاري شلون استدل على مدعاه؟ قال النقض حتى يصح لابد أن يكون المنقوض ما شأنه الاستمرار، لأن هذا أقرب المعاني المجازية، وحتى يكون من شأن الاستمرار لابد أن لا يكون الشك في المقتضي وإنما الشك في الرافع. إذن الأخبار تدل على حجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع. هكذا استدل المصنف. يقول لحنا لا نحتاج في تصريح النقض أن يكون المتيقن من شأنه الاستمرار، لأن النقض لم يسند إلى المتيقن وإنما أسند إلى اليقين. واليقين هو في نفسه بجهة الثبات ودوام، فسواء كان المتيقن مما شأن الاستمرار أو يصح إسناد النقد، النقد المنهي عنه يصح إسناده إلى اليقين. فإذا كان النقد المنهي عنه على مستوى الدلالة الاستعمالية مسندا إلى اليقين هذا كاف في تصحيح الإسناد، لأن اليقين بنفسه فيه ثبوت ووثوق كما تقدم. واضح؟ فالاستصحاب يدل على حجية، فالأدلة تدل على حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان المتيقن من شأنه الاستمرار أو لا. إن قلت أليس المراد الجدي هو النهي عن نقض المتيقن؟ أليس المراد الجدي هو ترتيب آثار المتيقن؟ مو ايش قلنا؟ هذا هو المراد الجدي. أما إسناد النقض إلى اليقين هذا على مستوى الدلالة الاستعمالية، هو يريد اللازم. فإذا كان النهي عن نقض اليقين المراد به النهي عن نقض المتيقن، إذن لابد أن يكون المتيقن، لابد أن يكون المتيقن ما من شأنه الاستمرار. أما إذا كان المتيقن ليس من شأنه الاستمرار والشك في الاقتضاء لا يصح إسناد اليقين، إسناد النقض عفوا إليه. فرجع كلام الشيخ الأنصاري من جديد. واضح؟ واضح الإشكال؟ الإشكال هذا أنتم مو قلتوا على مستوى الدلالة الاستعمالية النقض مسند لمن؟ إلى اليقين. وقلتوا هذا كافي، كافي، هذا يصح إسناد النقض سواء كان المتيقن من شأنه الاستمرار أو لا. يجي المستشكي يقول صحيح هذا على مستوى الدلالة الاستعمالية، ولكن المراد الجدي جاوبوني أنتم، أنت أيها المصنف المراد الجدي شنو؟ النهي عن نقض المتيقن، هذا المراد الجدي. يعني هذا قلنا كناية، النهي عن نقض اليقين كناية عن النهي عن نقض المتيقن. النهي عن نقض اليقين عملاً يعني رتب آثار المتيقن وأحكام المتيقن، هذا هو المراد الجدي. فإذا المراد الجدي إسناد النقض إلى المتيقن، فإذا كان هذا هو المراد الجدي إذا لابد أن يكون المتيقن شنو؟ من شأنه الاستمرار حتى يصح إسناد النقض إليه. وإذا كان من شأنه الاستمرار لابد أن يكون الشك في الرافع، الشك وين؟ في المقتضي. فعاد تفصيل الشيخ الأنصاري من جديد. إذن الروايات تدل على تفصيل الشيخ. إن قلت هذا قلت، النقض لم يسند إلى المتيقن بحسب اللفظ وبحسب الاستعمال، ما أسند إلى المتيقن، أسند إلى من؟ إلى اليقين. وإذا أسند بحسب اللفظ إلى اليقين هذا كافي في تصحيح الإسناد واستعمال النقض. في مقام الاستعمال والدلالة الاستعمالية أسند إلى اليقين، وكونه وكون المراد الجدي أن يسند إلى النقض هذه مو دلالة استعمالية، ما يكون قرينة لفظية تدل على أنه يسند إلى المتيقن. واضح إن شاء الله؟ غايته أنه المراد الجدي ذلك، المراد الجدي ذلك، هذا لا، هذا لا لا, لا, لا يصير إسناد النقض إلى اليقين ليس بصحيحا إلا إذا كان المتيقن من شأنه الاستمرار. يبقى إسناد النقض إلى اليقين إسنادا صحيحا، لأن اليقين في جهة ثبوت ودوام، وإن كان المتيقن ليس من شأنه الاستمرار. بعبارة أخرى المدار هو في صحة الإسناد وعدمه على الاستعمال، مو مراد الجد، مراد الجد اللفظي اللبي اللي خارج عن مقام اللفظ، ما لنا شغل به. ومقام الاستعمال أسند لمن هو إلى اليقين لا إلى المتيقن، واضح إن شاء الله. ولو سلمنا قلنا لا حتى في المراد الجدي هذا يؤثر في صحة الإسناد، لو سلمنا هذا نقول المراد الجدي أيضا ليس النهي عن نقض اليقين، عفوا المراد الجدي ليس النهي عن نقض المتيقن، المراد الجدي هو حرمة حرمة ترك مقتضى اليقين، هذا المراد الجدي، مقتضى اليقين حرام أن تتركه، رتبه مقتضى اليقين. نعم مقتضى اليقين لازمه أن يكون شنو؟ المتيقن، رتب آثاره مو؟ إذا مقتضى اليقين لابد أن ترتبه فكون ترتب آثار المتيقن. فالمعنى الكنائي بالدقة هو حرمة ترك مقتضى اليقين، وإذا حرم ترك مقتضى اليقين كون ترتب آثار شنو؟ المتيقن. فالمعنى الكنائي أيضا ليس مباشرة هو من هو؟ هو المتيقن، حتى تقول ها إذا لابد أن يكون النقض حتى يصح إسناد النقض لابد أن يكون المتيقن من شأنه اسمه. المعنى الكنائي أيضا هو مو هذا، المعنى الكنائي هو حرمة ترك العمل بمقتضى اليقين، واضح إن شاء الله. إذن هذا الإشكال أيضا غير تام. طال النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي. ليش الحقيقي؟ لأن المصنف قال بالمقدمة الثالثة أن النقض حقيقي، بعد ليش محملة على النهي عن ترك العمل؟ لا، النقض حقيقي، نفس اليقين لا تنقضه. طب هذا محال، نقول خليه محال، معنى كنائي وما يضرب المعنى الكنائي أن يكون محالا. قال فصح إسناد النقض الحقيقي من أجل وثاقته، وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، فإن نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما، هاي النتيجة، هاي المقدمات عادة تول، إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى اليقين إلى فرض أن يكون متعلقه متعلق اليقين يعني المتيقن مما له استعداد في ذاته للبقاء، ما نحتاج هذا. فالروايات لا تدل على تفصيل الشيخ الأعظم، وإنما يلزم ذلك، يلزم أن يكون المتيقن مما له استعداد البقاء في صحة إسناد النقض لو كان الإسناد اللفظي، ها الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز بالكلمة بأن أطلق اليقين وأريد المتيقن، فبالنتيجة سيكون النقض أسند إلى المتيقن، وإذا أسند إلى المتيقن فلا بد أن يكون المتيقن مما من شأنه الاستمرار. فيتم كلام الشيخ الأنصاري إلا أن ناقضنا بأن النقض لم يسند إلى المتيقن وإنما أسند إلى اليقين. نعم يراد منه اللازم، المعنى الكنائي هذا كناية عن معنى آخر وهو النهي عن ترك العمل بمقتضى اليقين. قال وأما كون المراد الجدي، هذا إن قلت وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل متيقن، فإن ذلك مراد لبي مو لفظي، مو ما اللفظ لا يدل عليه، وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرين لفظية على الأن على المراد من المتيقن. لو كان أكو إسناد لفظي يجي كلامكم، لابد أن يكون المتيقن ما من شأنه الاستمرار حتى يصح إسناد النقض إلى المتيقن، ولكنه ليس مراد في مقام الله لم يستد إليه لفظا، ما أعرف مراد جدي. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، ما يقدر اللفظ، يقدر اللفظ بحيث المراد هنا المتيقن دون اليقين، ما يقدر لا، يبقى المراد اليقين وأسند النقض إلى اليقين، غايته أنه يريد الله على أن المكنى عنه، المكنى عنه ليس هو هذا. لو تنزلنا وقلنا ها فعلا المراد الجدي إذا كان المتيقن فهذا يضر في صحة إسناد اليقين، لو تنزلنا نقول المراد الجدي منهي عن نقض المتيقن، وإنما المراد الجدي حرمة ترك العمل بمقتضى اليقين. قال على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل كما تقدم وحرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة اللزوم العملي بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا، لأن بحسب اللفظ أسند إلى اليقين، ولا لبا وجدا، لأن في مقام اللب والجدي النهي عن ترك مقتضى اليقين منهي عن ترك المتيقن. فلا لفظي ولا شنو ولا لبي. قال فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا حتى يكون ذلك يعني إسناد النقض إلى المتيقن قرينا على أن المراد من المتيقن وما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يتم تفصيل الشيخ الأنصاري. قال والخلاصة، الخلاصة وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة الاحتمال الأول، ولا في الإسناد الاحتمال الثالث، ولا على حذف المضاف هذا الاحتمال الثاني، ولكن النهي عنه عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معنى، لازم معنى النهي عن نقض اليقين. شنو لازم معنى؟ حرمة ترك مقتضى اليقين وهو لزوم الأخذ بالمتيقن، لا بالحقيقة مو متيقن، الآن قال بالدقة مو حرمة، مو لزوم الأخذ متيقن، لزوم ترتيب آثار مقتضى اليقين. نعم هذا يعني الأخذ بالمتيقن كما تقدم منه، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال. شنو ثاني الحال؟ لا الحالة الثانية هو عند حالتين، حالة يقين وحالة الشك. يا الحالة الثانية الشك، يقول في ثاني الحال اللي هي حالة الشك اخذ بالمتيقن، هذا مقصوده، فهو لزوم الاخذ بالمتيقن في ثاني الحال. شلون ياخذ بالمتيقن في ثاني الحال؟ بترتيب آثاره، آثار المتيقن الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا، ترى جاي عيد موضوع هو خلاص خلاص ما تقدم، فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء حتى يتم ما ذكره الشيخ الأنصاري. يقول خلي متعلقه، خلي المتيقن ما بيستعداد البقاء، ما دام النقد أسند إلى اليقين، اليقين في نفسه في جهة ثبوت وإبرام، يكفي في تصحيح إسناد النقد، وإن كان متعلق اليقين ليس به استعداد البقاء، فلا يستدعي ذلك النقد في متعلقه استعداد البقاء، متعلق اليقين استعداد البقاء ليتحقق معنى النقد، لأنه متحقق، لأن معنى النقد متحقق بدون ذلك، بدون أن يكون متعلق اليقين في استعداد البقاء. ليش؟ لأن النقد أسند إلى اليقين، واليقين نفسه أمر مبرم، هذا يحقق معنى النقد. وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا معا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى. أقوال كثيرة تقدمت يقول ما حاجة إليه بعد التفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات، لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. الشيخ في الرسائل هناك ذكر الاستصحاب، ومن أهم أبحاث الاستصحاب وما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. قال: تنبيهات الاستصحاب. هذا هو البحث الأخير في هذا الكتاب. يذكر المصنف تنبيهين التنبيه الأول استصحاب الكلي، والتنبيه الثاني والشبهة العبائية. هذه التنبيهات الأصل فيها هي ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. فالشيخ بعد ما ذكر بحث الاستصحاب ذكر 12 أمرا، ذكر 12 أمرا هاي عنونوها بعنوان التنبيهات، وهي أمور مهمة. صاحب الكفاية أضاف أمرين فصار مجموع التنبيهات 14 تنبيه. المصنف يذكر فقط تنبيهين من هذه التنبيهات. التنبيه الأول هو استصحاب الكلي. والمقصود باستصحاب الكلي فيما إذا تيقن الوجود كلي الإنسان مثلا في المسجد لوجود زيد في المسجد، فإذا زيد موجود في المسجد كلي الإنسان شنو؟ موجود لتحققه في ضمن فرد من أفراده. ثم شك في بقاء ذلك الكلي، نستصحب شنو؟ ذلك الكلي، ونرتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الكلي. هناك آثار تترتب عليها من؟ على الجزئي، وهناك آثار ترتب على الكلي. هناك آثار وأحكام موضوعاتها أخذ فيها خصوصيات الأفراد، فلا إشكال بأن هذه الأحكام حتى تترتب لا بد من تحقق خصوصيات الأفراد، فلا يكفي في ترتيب تلك الأحكام استصحاب الكلي. كما مثلا حرمة الدخول للمساجد، هذا الحكم لا يكفي فيه استصحاب كلي الحدث، لأن هذا الحكم أخذ في موضوعه خصوصيات الفرد وهو الحدث الأكبر، فحتى يترتب هذا الحكم وحرمة الدخول للمساجد لابد أن يستصحب الحدث الأكبر، خصوصية هذا الفرد، هذا الفرد بخصوصه، فلا يكفي استصحاب كلية الحدث. بينما هناك أحكام لا تترتب على كل الحدث، مس المصحف، حرمة مس المصحف يترتب سواء كان الحدث أصغر أو شنو أو أكبر. فإذا شككنا في بقاء كلي الحدث فإنئذ نستصحب كلي الحدث ونرتب ذلك شنو ذلك الحكم عليه وهو حرمة مس المصحف. واضح إن شاء الله. فالاستصحاب تارة استصحاب جزئي وأخرى استصحاب كلي. استصحاب كلي يحصل فيما إذا تيقن بوجود فرد ثم إذا تيقن بوجود فرد فقط أن يتيقن بوجود شنو قلنا الكلي لتحقق الكلي في ضمن فرد من أفراده، ثم يشك في بقاء ذلك الكلي فيستصحب الكلي. كما إذا تيقنا بوجود كلي الحدث لوجود فرد من أفراد الحدث ثم شككنا في بقاء كلي الحدث فيستصحب كلي الحدث إلى الزمان اللاحق. نعم، الآن قلنا اليقين بالحدث أو اليقين بالكلي شلون حصل؟ باليقين بوجود فرد من أفراده. الشك شلون يحصل؟ يقول الشك بوجود الكلي يختلف، وباختلاف الشك بوجود الكلي قسم استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة. واضح؟ فالأساس في تقسيم استصحاب الكلي هو شنو؟ الشك في البقاء. الشك في البقاء، في بقاء الكلي منين حصل؟ يختلف، وباختلاف الشك في بقاء الكلي قسموا استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة. اليقين بحصول الكلي هو بيحصل باليقين بوجود فرد من أفراده، ولكن الشك في بقاء ليش يحصل؟ هذا يختلف. فقسموا الكلي إلى أقسام ثلاثة، كلي من القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. وهاي هم اصطلاحات، بمعنى أنه إذا عبر بالكلي من القسم الأول يردون به هذا الإصطلاح الخاص، والكلي من القسم الثاني هذا الثاني الثالث. واضح إن شاء الله، بحيث لا يصبح التقديم والتأخير، صار اصطلاحا خاصا. فيقال مثلا هذا لا يجب استصحاب، ليش؟ لأنه استصحاب للكلي من القسم الثالث، فيعرفون بعد القسم الثالث منه. واضح إن شاء الله. نرجع كلام، نقول بأنه الشك في وجود الكلي إلى يختلف إلى مناشئ، وباختلاف هذه المناشئ قسموا الكلي إلى أقسام ثلاثة. استصحاب الكلي عفوا قسموه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول فيما إذا كان الشك في وجود الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد الذي تيقن وجود الكل فيه. كما إذا شنو؟ كما إذا تيقن بوجود زيد في المسجد ثم شك في بقاء زيد في المسجد بأن لو خرج زيد من المسجد، فلما تيقن بوجود زيد خب تيقن بوجود الكل، لما شك بوجود زيد فيشك في وجود الكل، لأن حسب الفرض اليقين بوجود الكل إنما حصل لوجود زيد في المسجد، فالشك بوجود زيد في المسجد يلازم الشك وين؟ في بقاء ذلك الكل. فهذا هو الكل من القسم الأول. مثال في الشرعيات، أنا أتيقن بوجود الحدث الأصغر، أتيقن بوجود كلي الحدث، ثم أشك ببقاء الحدث الأصغر، احتمال التوضأ أنه توضأ، فأشك أيضا بقاء الكلي. إن كان توضأ خب كلي الحدث ارتفع بارتفاع الحدث الأصغر الذي تحقق الكلي فيه، وإن كان لم يتوضأ خب الحدث الكلي الحدث شبي باقي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني فيما إذا كان الشك بوجود الكلي ناشئ من التردد في الفرد الذي تيقن وجود الكلي في ضمنه، الفرد الذي تيقن وجود الكلي في ضمنه هو مردد بين ما يقطع بارتفاعه وبين ما يحتمل شنو بقاء أو يقطع بقاء على تقدير أنه باقي، اللي يسمونه التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. إذا كان الكل موجود في ضمن الفرد القصير فارتفع، انقطع الارتفاع هذا، وإذا كان الكل موجود في ضمن الفرد الطويل فهو باقي. واضح؟ مثال في الشرعيات هذا، حتى في غير الشرعيات هذا مثال، مثل بغير الشرعيات ما هي الشرعيات، مثال بغير الشرعيات قطعا اكو سائل، قطعا اكو سائل بالغرفة، هذا السائل مردد بين ان يكون ماء وبين ان يكون نفط او يكون بنزين مثلا، اقطع بوجود كلية سائل في ضمن احد هذين الفردين، ثم بعد 3 ساعات اشك في بقائي كلية السائل. ليش؟ ان كان موجود ماء باقي، وإن كان موجود بنزين صبار طبيعته يتبخر روح ما يبقى. واضح؟ فأشك بوجود الكلي وبقاء الكلي للترديد في الفرد الذي حصل فيه، ما أدري هو حصل بالفرد الطويل هو باطن، لو حصل بالفرد القصير فهو ليس باقي. واضح؟ في الشرعيات مثال هذا، أنا متيقن بوجود كلي الحدث قطعا هذا أحدث، ثم توضأ، فإذا كان أحدث بالحدث الأصغر خب ارتفع بالوضوء، فكلي الحدث ارتفع أيضا، وإن كان أحدث بالأكبر خب لم يرتفع بالوضوء، فكلي الحدث باقي. فأنا أشك في بقاء الكلي لترديد في الفرد الذي حصل فيه، ما أدري الكلي لما تيقن بوجوده هو حصل بالفرد الطويل فهو باقي، لو حصل بالفرد القصير فهو ليس باقي. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلي من القسم الثاني. أما الكلي من القسم الثالث فهو فيما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئ من احتمال حصول فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الذي تيقن حصول الكل فيه، أو احتمال أنه حاصل هذا الفرد مع الأول من البداية، حاصل وياه من البداية. يعني شنو؟ هو تيقن بوجود الكلي في هذا الفرد، مو هذا الفرد هم ارتفع قطعا، هذا الفرد ارتفع قطعا، قال ليش الشك ببقاء الكلي؟ اذا الكلي ايضا ارتفع قطعا، يقول ها الاحتمال ان هناك احتمال ان هناك فرد اخر حصل عند ارتفاع الفرد الاول الذي تيقننا بوجوده. خب إذا كان حصل في الكل شبيه باقي، إن كان لم يحصل هذا الفرد آخر يكون الارتفاع، أو لا احتمال أن هناك فرد آخر مو حصل عند ارتفاعي الفرد الأول وإنما حصل مقارن لحدوث الفرد، واحتمال احتمال أن فرد آخر حصل مقارن للفرد الأول، خب الفرد الأول ارتفع يقينا هذا شبيه ثاني باقي، فأشك في بقاء الكلي من هاي الجهة. واضح؟ هذا يسمونه الكلي من القسم الثالث، استصحاب الكلي من القسم الثالث. المصنف يقول أما القسم الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الكلي كما لا إشكال في جريان الاستصحاب في نفس الفرد. القسم الأول شنو؟ أتيقن بوجود الكل في فرد وأشك في بقاء الكل للشك في ارتفاع ذلك الفرد، خب نفس الفرد يمكن جريان الصحابي لأن متيقن بالفرد وشاك شنو بالفرد، فنفس الفرد يمكن أن يجري الصحابي لتحقق أركان الاستصحاب يقين سابق شكلها. الكل أيضا يمكن أن يجري الاستصحابي ليش؟ يقين سابق بالكل وشك لاحق. نعم تبقى شنو؟ يبقى أن لابد هناك أثر، والأثر لابد أن يترتب على الكل، فإذا كان هناك أثر يترتب على الكل يجلس أصحاب شنو؟ يجلس أصحاب الكل. أما إذا ماكو أثر يترتب على الكل خب التعبد به شنو؟ لغو. لابد أكو أثر للأصحاب. هذا القسم الأول. قال تنبيهات الاستصحاب. بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب، بلغت 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية، وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى وذاكرون أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. التنبيه الأول استصحاب الكلي. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده بوجود الكلي في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، لأن لابد أن يكون المتيقن عين المشكوك، وحدث القضية المشكوكة والمتيقنة حتى يجري استصحاب، وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام الاستصحاب. هذا قلنا أساس القسمة هو الشك في بقاء الكل، شنو منشأ القسم الأول؟ أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده، تيقنت بوجود كلي الإنسان في زيد ثم شككت في كلي الإنسان للشك في بقاء زيد نفس زيد. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا، ما تدري الكلي حصل في البنزين لو حصل في الماء مثلا، قطعا هو حصل للقطع بحصول أحدهما، قال بأن تردد الفرد بينما هو باق جزما اللي هو الماء مثلا بينما هو مرتفع جزما مثلا باقي، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما في من أفراد الكل، فيتيقن بوجود الكل في ضمنه وجود ذلك الفرد على الإجمال. ليش؟ باعتبار متردد ما يدري هذا وهذا. ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل وهو باق جزما في الزمان الثاني، وبين أن يكون له عمر قصير وهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلي، إن كان الكلي حصل في الطويل فهو باق، وإن كان الكلي حصل في القصير فهو مرتفع. مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد بين البول والمني. فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما فالكلي ارتفع أيضا، وإن كان بلله منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء فالكل باق، وحيث ما ندري احنا هذا لو هذا إذن الشك في بقاء الكل. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي، واستصحب هنا كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث. مثل شنو آثار كلي الحدث؟ مثل حرمة مس المصحف. أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو آثار خصوص الحدث الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزام. هذا الكلي من القسم الثاني. الكلي من القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، ومعلوم ارتفاعه. وياي عد فرد يقينا حصل به كلي، وهذا الفرد هم يقينا شنو؟ ارتفع. فليش الشك ببقاء الكلي اذا هذا الفرد يقينا ارتفع؟ الشك ببقاء الاحتمال ان هناك فرد اخر حصل مقارنا لارتفاع ذلك الفرد، او نقول حصل من اول الامر. احتمال ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهه الشك في وجود فرد اخر وجوده مقام في وجود فرد اخر مقام الفرد المعلوم حدوثه والمعلوم ارتفاعه، اي ان الشك في بقاء الكلي مستند الى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ومعلوم ارتفاعه، لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلي باق بوجوده بوجود ذلك الفرد، وإن لم يكن قد وجد هذا الفرد المحتمل فقد انقطع وجود الكلي بارتفاع الفرد الأول. فإذن أشك في بقاء الكلي لاحتمالي وجود ذلك الفرد. قال أما القسم الأول الكلي من القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، فيترتب عليه أثره أثر الكلي الشرعي، كما لا كلام في جريان استصحاب النفس الفرد متيقن سابقا ومشكوك لاحقا نفس الفرد فيجري استصحابه، فيترتب عليه أثره أثر الفرد الشرعي بما له من الخصوصية الفردية، وهذا لا خلاف فيه، فلا خلاف في جريان استصحاب الكلي من القسم الأول. قال وأما القسم الثاني هل يجري استصحاب الكلي أو لا يجري فيه استصحاب الكلي؟ وقع الخلاف. شنو القسم الثاني؟ أحسن. الشك في بقاء الكلي نشأ من ترديد الفرد المتيقن بين أن يكون فردا طويلا أو قصيرا. المصنف يقول الحق جريان الاستصحاب في الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري استصحاب، ومثل القسم الأول. القسم الأول يجري استصحاب بقاء الفرد ويجري استصحاب بقاء الكلي، القسم الأول هذا. أن بالقسم الثاني استصحاب بقاء استصحاب الكل يجري، بينما استصحاب الفرد لا يجري، وإنما الذي يجري استصحاب عدم الفرد. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى الفرد القصير خذ قطعا ماذا؟ قطعا ارتفع. بالنسبة للفرد الطويل خب متيقن عدم الحدوث سابقا ومشكوك الحدوث لاحقا، فيجري استصحاب عدم عدم وجود عدم وجود الكل. مثالنا مثال الحدث قبل لا يحدث أصلا، خب متيقن بعدم الحدث لو لا متيقن بعدم الحدث الأصغر وشنو والأكبر. طب ثم أحدث جزما، لكن أحدث هذا حدث مردد بين الفرد الطويل والقصير، مردد بين البول والمني، مو إن كان بولان خب متيقن الارتفاع لأن توضأ بعدين، وإن كان منيا فهو باقي، ولكن كون مني متيقن لو مشكوك 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 حدوث المني. خب إذا مشكوك حدوث المني سابقا كان متيقن بالعدم ولا فيجري استصحاب عدم الفرد الأكبر لما يجري يجري. بالنسبة للأصغر هو متيقن عدم الحدوث متيقن الارتفاع يعني توضأ، بالنسبة للأكبر خب يجري استصحاب عدم الفرد الأكبر. واضح؟ فيقول بالقسم الثالث استصحاب الكل يجري، بينما استصحاب الفرد لا يجري، الذي يجري استصحاب عدم الفرد الأكبر. واضح؟ لأن بالنتيجة الفرد الأكبر مشكوك الحدوث أو مشكوك الحدوث مشكوك الحدوث، كان متيقن عدم وشك في حدوثه، فنستصحب عدم الفرد الأكبر. واضح إن شاء الله؟ فيجري استصحاب كلي الحدث المثال، فنرتب عليه آثار كلي الحدث اللي هو حرمة مس المصحف مثلا، ولا يجري استصحاب الفرد الأكبر. ليش؟ لأن قلنا مشكوك الحدوث، إنما يجري استصحاب عدم الفرد الأكبر. فما أقدر أرتب آثار الآثار والأحكام الخاصة بالحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا سابق لا وجدانا ولا تعبدا بالاستصحاب، بل بالاستصحاب الثابت عدمه. فيجوز له أن يمس المصحف، عفوا يجوز له أن يدخل المساجد، ما يجوز، يجوز له أن يدخل المساجد ثابت عدمه تعبدا. واضح إن شاء الله؟ فإذا باستصحاب كلي الحدث الذي يترتب هو آثار كلي الحدث، ولا يجوز استصحاب الحدث الأكبر ولا الأصغر، لأن الأصغر متيقن الارتفاع فما يجري باستصحاب، والأكبر مشكوك الحدوث فيجري استصحاب عدم. واضح إن شاء الله؟ نعم. قد أشكل على هذا الاستصحاب استصحاب الكلي بإشكالات. الإشكال الأول ما أشكل به الشيخ الأعظم، حاصل هذا الإشكال أن المفروض في الكلي من القسم الثاني أن الشك ناشئ من دوران الكلي بين الفرد القصير والطويل، والقصير ارتفع شنو؟ ارتفع جزما قصير، ارتفع جزما مثلا بالوضوء، إشكال هذا. والطويل أصلا هذا مشكوك الحدوث فيجري استصحاب شنو قلنا؟ عدم، يجري عدم استصحاب الفرد الطويل. وعليه لا شك في بقاء الكلي، وياي لا شك في بقاء الكل. انت الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده، مو خب عده فردين احتمال أنه موجود بالقصير واحتمال موجود وين؟ بالطويل. أما بالقصير فهو متيقن الارتفاع. بعد الشك في بقاء الكلي إذا كان موجود في ضمنه؟ لا. وأما بالنسبة للطويل فإحنا نثبت عدم أصلاً وعدم حصوله بشنو؟ بالاستصحاب. والاستصحاب يعبدنا بعدم الكل. فيثبت عفوا بعدم الطويل بعدم الحدث الأكبر. فيثبت عدم الحدث الأكبر. وإذا ثبت عدم الحدث الأكبر إذن لا شك في بقاء الكل بعد. لأن هو الشك في بقاء الكل ناشئ من احتمال أن الموجود الطويل، فإذا كان الطويل موجود فالكل موجود. فإذا نفينا الطويل بالتعبد بعد أكو شك لو ما أكو شك. هو الاستصحاب يقول أنت كأنما متيقن بعدم الطويل، فينفي الشك تعبدا. لو ما ينفي تعبدا ينفي الشك تعبدا. واضح؟ إذن لا شك في بقاء الكلي، لأن الكلي إما موجود في الطويل أو في القصير. إذا كان في الطويل فهو وجدانا ارتفع، علم حقيقي وجدان. وإذا كان موجود بالطويل خب الطويل تعبدا ما موجود أصلا، مرتفع ما موجود ما حاصل، يعني عدم الشك في بقاء الكل. فلم يحصل الركن الثاني للاستصحاب هو الشك في البقاء. واضح إن شاء الله. قال وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكل، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري الاستصحاب قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية اللي هو الفرد الطويل، لأن القصير مرتفع جزما، الطويل نجري استصحاب عدمه، يعني مشكوك الحدوث. في المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث، كلي الحدث بعد الوضوء، فلا يجوز له مس المصحف. أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمه، فما هو من آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها، لا يحرم الدخول المساجد. فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم. ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكل في هذا القسم الثاني وحصول أركانه، بيان حصول أركانه يعني، لا بد من ذكر ما قيل إنه مانع من جريانه والجواب عنه عن ما قيل أنه مانع. وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. الوجه الأول للمنع قال الشيخ الأنصاري وتوهم عدم جريان الأصل يعني الاستصحاب في القدر المشترك يعني الكلي من حيث دورانه دوران الكلي بينما هو مقطوع الانتفاع اللي هو القصير وما هو مشكوك الحدوث اللي هو الطويل. وهو من هو؟ أحسنتم، مشكوك الحدوث محكوم الانتفاء بحكم الأصل، منفيه بالأصل كأنما لم يحصل. بعد وين أكو شك بالكلي؟ وين أكو شك في بقاء الكلي؟ ما؟ وتوضيح التوهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وفي المقام إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل. وجه ذلك ليش ما حاصل؟ إن الكل لا وجود له إلا بوجود أفراده كما هو واضح. ومن الواضح أن وجود الكل في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع توضأ في الزمان الثاني وجدانا، وأما وجود في ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر. ما أدري هو أصلا كل حصل كل الحدث الأكبر حصل أو لا، ما أدري، مشكوك الحدوث من أول الأمر وهو منفي بالأصل، فأنفي حصول شنو؟ الحدث الأكبر. فيكون الكل مرتفع في الزمان الثاني إما وجدانا إذا كان حاصل بالفرد القصير، وإما بالأصل تعبدا إذا كان حاصل بالفرد الطويل فلا شك في بقائه، ما في شك، الشك منفي إما بالوجود وإما بالتعبد، وإذا ما في شك لا يجري الاستصحاب. قال والجواب هذه في كلام عن إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.